فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. التعرف عليه على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، على ربوبية الله جل في علاه، هذه من أشرف العلوم على الإطلاق. وما زلنا مع هذا الكتاب الذي يعني ندعو كل طالب علم أن يتمسك به ويعض عليه بنوارذ، وأن يحفظ ما فيه، وأن يتقن أبوابه، وأن ينشر ذلك بين الناس نصرة لدين الله جل في علاه، وأيضا نشرا لعقيدة أهل السنة والجماعة. مش كتاب الشريعة للأجر، نسأل الله أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل عند ربنا لا يقبل إلا بالإخلاص. اليوم إن شاء الله نتكلم عن تكملة هذه المسألة، مسألة بإيجاز دون إخلال. نكمل للإخوة الكرام الكلام على اللفظية، وهذه التي توقفنا عنها الأسبوع الماضي بعد الكلام على كلام الله، صحيح؟ هذا توقفنا عنده، قلنا وكلم الله موسى تكليما، وبين الكلام وبين هذه الصفة الجليلة، وكيف الذين يشوشون على هذه العقيدة الجلية الواضحة والأدلة الباهرة القاهرة لمن تعدى حدوده وأول أو حرف على المنهج الصحيح، حرف كلام الله جل في علاه ولم يثبت لله جل في علاه كلاما، أو من حرف كلام الله جل في علاه أنه جعل القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو من كلام الله جل في علاه. اليوم إن شاء الله بإيجاز غير مخل، لكن هو يعتبر كما قال علماؤنا تذكير للمنتهي، وهو تأسيس للمبتدئ، الكلام على لفظي بالقرآن مخلوق. هذا الكلام الذي ورد عن بعض السلف وقد أقره بعض السلف، اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا. الحق أنه قد اختلف أهل السنة والجماعة في قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق على قولين. أهل السنة والجماعة اختلفوا في هذا على قولين، وأهل البدعة والضلالة اختلفوا في ذلك على قولين. فقول وافق أهل السنة والجماعة في الإنكار، وقول وافق أهل السنة والجماعة في الإقرار، والتباين شديد بين هذه الفئات وهذه الطوائف، مع اتفاق واتحاد الكلمة بين أهل السنة والجماعة. فكان الاتفاق في التأصيل، والاختلاف في التطبيق بين أهل السنة والجماعة، وكان الاختلاف العريض بين أهل السنة وأهل البدعة والضلالة في التأصيل لا في التطبيق، في أصل الاعتقاد. فالكلام على لفظي بالقرآن مخلوق، اللفظ، هل في تفريق بين اللفظ والملفوظ، بين التلاوة وبين المتلو؟ هذه هي المسألة التي تنازع فيها العلماء. فانقسم أهل السنة والجماعة إلى طائفتين. طائفة قالت لا يجوز بحال من الأحوال هذا الكلام، وأن هذا حرام، بل هو كفر، من قال لفظي بالقرآن فمخلوق فهو كافر. وهذا جاء إنكارا من الإمام أحمد على الإمام الكرابيسي، والإمام الكرابيسي كان من أصحاب الشافعي، وكان أيضا قرينا الإمام أحمد، وكان يحبه حبا جما، لكن الإمام أحمد اشتد عليه جدا لما خرج عنه هذا اللفظ وقال لفظي بالقرآن مخلوق. الذي قال بهذا القول أيضا من المحققين المفطنين الذين هم شموس لهذه الدنيا الإمام البخاري، قال لفظي بالقرآن مخلوق أيضا، وهذه التي بسببها كانت الوشاية حسدا على الإمام البخاري، ولاقى ملاقة من الشدة واللأواء والعناء، حتى أنه قد تمنى الموت في هذا الموقف ودعا الله تعالى بالموت، كما سنوجه كيف يدعو البخاري الذي يحفظ حديث سلم الذي نهى فيه عن تمني الموت وتمنى هو الموت على توجيه نبينه إن شاء الله. وهذا بالنسبة للإمام البخاري. والإمام إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة قال أيضا بهذا القول، وقال في كتاب تحديد بن خزيمة قال يصح أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق. وأيضا البيهقي، وإن كان البيهقي كما قلنا يعني يعد من أهل الكلام، لكن هو من أعدل الناس، من أعدل هذه الطائفة هو والخطابي البيهقي والحليمي، هؤلاء الأفذاذ الذين نصروا دين الله جل في علاه ونشروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالغوا في العمل لدين الله جل في علاه، فمثل ذلك يغمر في بحر حسناتين، لكن هم أيضا قد انتصروا لا بالقول وقالوا لفظي بالقرآن مخلوق. هذه بالنسبة لأهل السنة والجماعة، والبيهقي والخطابي أهل السنة والجماعة قالوا ذلك كما قلنا، والإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم ورئيسهم بذلك محمد بن يحيى الزهري رئيس أبي زرعة أبي حاتم في هذا القول، أنكروا جدا هذا القول، وبسبب الثلاثة لا أحمد الثلاثة هم الذين اشتدوا على البخاري في هذا القول. هذا بالنسبة لأهل السنة والجماعة. فإن منكر وأيضا مقر، المقر الذي قال بصحة ذلك هو الإمام البخاري ومن معه ومن شايعه، والذي أنكر ذلك إنكارا شديدا سماه كفرا لقبه بالكفر هو الإمام أحمد ومن شايعه كما بينا. وأما أهل البدع والضلالة انقسموا أيضا إلى فريقين، فريق مع هؤلاء وفريق مع هؤلاء، مع الاختلاف في التأصيل، وسأبين نصرة لأهل الدين لأن الذين اختلفوا من أهل السنة والجماعة قد اتفقوا في التأصيل، اختلاف عندهم اختلاف في التطبيق فقط، وهذا الاختلاف أيضا لا اختلاف فيه، هذا الاختلاف الذي عنا بين أحمد وبين البخاري لا اختلاف فيه كما سأبين. وأما الاختلاف مع الطائفة التي تأتي الآن ويأتي ذكرها بأن هذا الاختلاف اختلاف تأصيل، فمنهم من قال بجواز قولي لفظي بالقرآن مخلوق، ومنهم من أنكر أن تقول قولي لفظي بالقرآن مخلوق. أما الذين قالوا بصحة القول قولي لفظي بالقرآن مخلوق الذين وافقوا البخاري ومن شايعهم هم الجهمية والمعتزلة، والذين أنكروا جدا قولي لفظي بالقرآن مخلوق هم بعض أهل التصوف أهل الحلولية والاتحاد، أنكروا جدا قولي أو القول الإمام لفظي بالقرآن مخلوق. وانظر إلى مشارب القول، أما الجهمية والمعتزلة فقالوا بالإقرار لفظي بالقرآن مخلوق لأنه معبرة لهم إلى أن يقولوا والقرآن مخلوق، إذا قلنا لفظي بالقرآن مخلوق فالقرآن مخلوق وهم سواء. يبقى إذن المنحة عندهم في هذا في الإقرار أنهم يقولون بأن القرآن مخلوق، والمعبرة لهم في ذلك الوسيلة المطية إلى أن يقولوا القرآن مخلوق هو قولهم لفظي بالقرآن مخلوق. إذا وافقوا البخاري في اللفظ لكن خالفوا البخاري في إيش؟ في الثمرة والحقيقة، في الثمرة والحقيقة، الحقيقة أن البخاري يقول والقرآن كلام جبريل، وهذا كلام طبعا هذا عقيدة البخاري انتشرت جدا صح؟ هل قال ذلك؟ حر إيش قال البخاري؟ كلام الله البخاري ومن شايعه والإمام محمد بن خزيمة والبيهقي والخطاب كلهم يقولون ويتفقون على أن القرآن هو كلام الله، إذا اختلفوا في الحقيقة. أما الجميع والمعتزلة يقولون ليس بكلام الله هو مخلوق، مع أنهم اتفقوا في قولنا لفظي بالقرآن مخلوق. فانظر إلى التباين العظيم في التأصيل بين قول البخاري وقول الجهمية جهم زفان وعلى وجعد مدرم في قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، مع الاتفاق في اللفظ لكن اختلفوا اختلافا عريضا جدا في مسألة الحقيقة والثمرة واختلاف في التأصيل. فأما البخاري فكعادة أهل السنة والجماعة كعقيدة أصحاب الحديث لأن كل صفة جاءت وثبتت بالكتاب والسنة لله جل في علاه فهي صفة كمال وبهاء وعظمة لله جل في علاه، إضافة المعنى الصفة للموصوف. وأما هؤلاء يعبدون عدما ينكرون كل صفات لله جل في علاه، والشبهة عندهم أن هذه لازمة لتشبيه الخالق والمخلوق ومن شبه الخالق والمخلوق فقد كفر، دي شبهة سنبينها إن شاء الله في صفة النزول. هذا بالنسبة للفريق الأول. الفريق الثاني الذين وافقوا الإمام أحمد وقالوا لا ما يجوز لأحد أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، يا ترى هل هم يقولون مثل ما قال الإمام أحمد؟ هل هم يؤصلون على تأصيله؟ هل الحقيقة واحدة؟ لا. أما هؤلاء فلأنهم يرون بأن كل كلام الكون هو كلام الخالق، يرون بأن كل كلام الكون هو كلام الخالق، وهذا كلام النكرة ابن عربي عندما قال وكل كلام في الكون وكل كلام في الكون كلامه سواء علينا نصر أو نظامه. فهؤلاء أهل الاتحاد والحلول يقولون لا يقال الكلام لفظي بالقرآن مخلوق لأن هذا اللفظ من الله جل وعلا،
فإذن هو ليس بمخلوق، والله خالق وليس بمخلوق. وانظر إلى التباين العظيم بين قول أحمد وبين قول هؤلاء. أحمد ينكر لفظ القرآن مخلوق لأنه معبرة ووسيلة إلى أن يقال بقرآن مخلوق، وهم يقولون لا، لأن هذا الكلام حقيقة هو كلام الله، هو الذي قال والله لا أدري ما أعلم الفرق بين المخلوق والخالق، لا أدري من المخلوق من الخالق. والآخر الذي حلاش طبعا الذي قال ما في الجبة إلا الله، على ما بينا قبل ذلك من أسبوعين. الغرض المقصود هذا التباين مع الاتفاق في التأصيل. إذن طائف أربعة أو كل طائفتان، طائفة أهل السنة والجماعة وطائفة أهل البدعة والضلالة، اختلفوا في مسألة لفظ بالقرآن مخلوق على الأربعة أصناف كما بينا. والحق كل حق أن نبين أن المسألة لا تؤخذ هكذا على الإجمال، المسألة لا تؤخذ هكذا على الإجمال، لا سيما وأنه لم يرد عن السلف مثل هذه اللفظة، لم يرد عن السلف مثل هذه اللفظة. أما الإمام أحمد فقد حسم المادة وسد الذريعة، الإمام أحمد أراد بحسم المادة وسد الذريعة، وهذه من أصول أحمد كما أصول مالك، حسم المادة وسد الذريعة أنه علم أن البدعة والضلالة يأخذون مركبة، يأخذون معبرة مطية للقول بالقرآن مخلوق، لا سيما المحنة العظيمة التي وقع فيها بسبب هذا الباب. فهم يقولون من قال بلفظ بالقرآن مخلوق يأخذونها سبيل، لأنهم يريدون أن يؤثروا على العوام، والتغرير والتلبيس على العوام بسهولة بمكان، فإن قالوا بهذا اللفظ فاستساغه العوام ونقلوه وتناقلوه، يسهل عليهم بعد ذلك إدخال قولهم القرآن مخلوق. لذلك حسم المادة وسد الباب، سد الذريعة الإمام أحمد، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد كفر، واشتد النكير على الإمام الكربيسي، تلقف ذلك الإمام محمد بن يحيى الزهري، واشتد جدا على البخاري عندما قال لفظي بالقرآن مخلوق، واتهمه أنه يقول بالقرآن مخلوق. هذا اسمه الأخذ باللازم، حكم عليه باللازم، أخذه باللازم، وهذا لا يصح بحال من الأحوال. لازم القول ليس بقول، عند أئمة الأصول جميعا لازم القول ليس بقول، المعتزلة فقط هم الذين يأخذون الناس بالظنة ويجعلون لازم القول هو القول ويحكمون أئمة بذلك، فهذا لا يصح بحال من الأحوال. لازم من قال لفظي بالقرآن مخلوق لازمه أن يصل به إلى أن يقول القرآن مخلوق، لكن هناك تفصيل، والبخاري فصل في ذلك، ومن بعده من الأئمة المتقنين فصلوا في ذلك. لذلك أحمد بن حنبل وهو من الإمام ابن تيمية شيخ الحنابلة من المتأخرين نصر كلام البخاري على الإمام أحمد وقال الحق مع البخاري. الإنصاف ولو كان الإنصاف عزيز، لأن شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، فالحق أن نقول هذه المسألة وإن لم ترد عن السلف لكنها لما عمت في الظاهر قام أحمد يحارب هذه الكلمة، ويحارب من يقول بهذه الكلمة سد للذريعة، فالحق معه أن يحسم المادة وسد الذريعة. إذا انتشر في البلد المعتزلة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق ويريدون أن يلبسوا على الناس، فله أن يحسم المادة هنا، له ذلك، لكن ليس له أن يحجر على من تبنى أمرا حقا صحيحا ويبين له ذلك ويناظرهم. فإذا الحق إن كانت حسما للمادة فله أن يقول بذلك، لكن عند التفصيل العلمي ننظر ونقول للبخاري ماذا تقصد بلفظي بالقرآن مخلوق، لو قال لفظي بالقرآن مخلوق أقصد به القرآن قلنا هذا من كلام أهل البدع فنرده عليك، ولو قال انتبه انتظر لفظي بالقرآن ما مقصدي بلفظي، الأصوات التي تخرج عند القراءة أليس هذا هو هذه الآلة التي خرج بها القرآن هو لفظي بالقرآن، أليست الأذن التي تسمع القرآن هذه مخلوقة، أليس القلب الذي يعي ويتدبر القرآن مخلوق، أليس الصدر الذي يحوي القرآن مخلوق، فلابد أن تقول نعم. قال لي إذن هذه الآلة بأسرها مخلوقة، فأنا أفرق بين اللفظ وبين الملفوظ وبين التلاوة وبين المتلو كلام الله، أما التلاوة من فعلي من صنيعي أنا من كسبي، فأنا أرد على الجبرية بهذه الطريقة، فهذه مخلوقة لأني مخلوق وكل آلة في مخلوقة، وجعلهم السمع والأبصار والأفئدة، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قال الله جل في علاه ورتل القرآن ترتيلا، قال الله جل في علاه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الذكر الذي يفعلونه يفعله النساء النبي صلى الله عليه وسلم، التلاوة التي تتلوها أنت هذه مخلوقة أو غير مخلوقة؟ مخلوقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، والحسنة ولا أقول والحسنة بعشرة أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. هنا الآن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، هذه القراءة لك بها الحسنات، القراءة التي تقرأها الفعل الذي تفعله هذا ألا تساب عليه؟ أليس هذا من فعلك أليس فعلك مخلوقا لله جل في علاه؟ أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة وآل عمران، الزهروين يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. هذا غيايتان غمامتان، هذا مخلوقات، فرقان من طير صواف مخلوقات. لو قلنا المقصود بالمثل هنا أو قل هذه القراءة هي كلام الله جل في علاه، لابد أن يكون كلام الله مخلوق، وهذا اللي تمسك به المعتزل. لذلك ردنا عليه ما قلنا ايش، الذي ياتي يوم القيامه على صوره الفرقين من طير صواف على هيئه غمامتين، هذا هو فعل العبد، قراءه العبد، تلاوه العبد، كسب العبد، هذا من فعل العبد، فهو مخلوق. لذلك يقول الله تعالى واصفا القران افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القلب الذي يعقل ويتدبر، والقلب خالق صحيح ولا لا؟ استغفر الله، والقلب ايش؟ مخلوق. يبقى اذا هذا، والله تعالى يقول حتى يسمع كلام الله، يسمع بايش؟ بالاذان، والاذان مخلوقه لله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يقرا القران ومثل الذي يقرا القران ويعمل به كمثل، المثل العظيم، الاترجه ريحها طيب وطعمها طيب الى اخر هذه الامثله الافعال. يبقى يقرا القران هذه القراءه من فعل العبد فهي مخلوقه، هذه القراءه من فعل العبد فهي مخلوقة، الأصوات مخلوقة، سماع بالأذان مخلوق، القلب مخلوق الذي يعقله ويتدبره، الصدر الذي يحويه أيضا مخلوق. يبقى إذن قول الإمام البخاري لفظي بقول المخلوق يفرق بين اللفظ وبين الملفوظ، يفرق بين التلاوة وبين المثل. فأنت إذا ذكرت، وهذا الذي رد به على محمد نحى الزهري، قال والله ما أقول ذلك وإني أقول القرآن كلام الله جل في علاه، ولكن ألا تعقلون أما قال الله جل وعلا، قال الله جل في علاه والطور وكتاب مسطور في رق منشور، وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. أهو الآن ما قلت أول ما خلق الله القلم، إن أول شيء في حديث ابن عباس، إن أول شيء خلقه الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب، قال أكتب كل شيء. يبقى إذن يكتب كل شيء، وكل نص في العموم ينزل تحتها القرآن. إذا القرآن مكتوب ولا غير مكتوب؟ مكتوب من إيش؟ بالقلم. والقلم خالق ولا مخلوق؟ مخلوق. إذا الكتابة نفسها مخلوقة. يبقى إذا الكتابة نفسها مخلوقة أهو الآن، ولكن القرآن كلام الله جل في علاه ليس بمخلوق. هذا بالنسبة للكلام في الفرق بين لفظ بالقرآن مخلوق والحق معه وليس مع الإمام أحمد. لكن المشكلة، كل المشكلة كما قلنا حسد طلبة العلم، قد حدث من أبي زرعة إما التصرع وإما الحسد، ومن أبي حاتم وأيضا من محمد يحيى الذهلي أن وشوا بالإمام البخاري وقالوا هو يقول القرآن مخلوق، وهذا ظلم بين، لأنه أخذ باللازم. ونحن نعيش الآن في هذه العصور والأونات في التسرع في الأحكام على الناس، وهذه مصيبة. والفقه والتدقيق والعلم يعني يحرص الإنسان، ولابد للمرء أن يعلم أن الله جل في علاه عند الله تجتمع الخصوم، وأن الإنسان ما يتلفظ بكلمة ولا بانتشابه إلا مكتوبة عند ربنا جل في علاه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولابد أن يذكرك ربك جل في علاه بما قلت وبما عملت، والله جل وعلا يحاسب على الدقيق والجليل والصغير والكبير. فكلمة في عرض واحد من أهل العلم بهذا التهور فيها ما فيها عند الله جل في علاه، لأنك إذا تهورت على عرض أهل العلم وإن كانت عندك الشبهة ستسقطه، وإسقاط العالم إسقاط الشريعة. ونحن في زمن نحتاج نشتم رائحة العالم أكثر ما في الساحة دعاة، يعني أطالوا النفس جدا في تضييع الأمة، لأنهم قد غطوا شمس العلماء إما قاصدين أو غير قاصدين. لكن المهمة العظمى أنك لابد أن تستصل طريق العالم وتسير على درب العلماء، فإسقاط العالم إسقاط الشريعة، وإسقاط الشريعة ضياع للدين، بل ذهاب للدنيا بأسرها، لأن الله جل في علاه أناص بقاء الدنيا والخير في الدنيا ببقاء العلماء، وذهاب العلماء ذهاب الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، حتى يرفع العلم، حتى إذا لم يبقى عالم ويظهر الجهل، على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يبقى عالما إلا اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال الإمام الزهري ثبات العلماء أو ثبات العلم ثبات الدين أو رفعة الدين والدنيا، وذهاب العلماء ذهاب الدين والدنيا. فالغرض المقصود التهور في الحكم على الناس والتصرف في الحكم على الناس، المرء له نصيب من قول علمائنا لحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصيهم معلومة. فالحق إن كان الرجل تكلم بكلام مجمل فليس لك أن تفسره على هواك أنت، ولا على ما تتبنى أنت، ولا على ما تعتقد أنت، لابد أن ترجع للقائل، فلازم القول ليس ليس بقول، لازم القول ليس بقول، كما بدعوا بعض علمائنا عندما قال بأن الذي يعني يشرب الخمر ثم يشرب الخمر ثم يقول له الخمر حرام ثم يشرب الخمر يقول علمت أنها حرام وسأشربه، هو قال كافر. هما هذا الكلام ورد عن بعض السلف، هذا الكلام ورد عن بعض السلف لكن فيه ما فيه من الضبط في التفصيل، فبدعه بذلك، قال هذا من الخوارج يكفر المرض ايش بالكبيرة، هو لا يقول بذلك، عندما تعوذ تقول أنت تكفر بالكبيرة يقول لك أعوذ بالله، هذا من كلام الخوارج ليس من كلام. طب أنت قلت الذي يشتد في شرب الخمر يستمر عليها أو أكل الربا ويستمر عليه بأنه كذلك، قال لا ما أقول بهذا، لأن استمرار المرء في ذلك استحلال له، فرأيت ماذا فعل؟ يبقى أنت لو تدققت النظر هو لم يقل بقول الخوارج بحال من الأحوال، لكن هو أخطأ في ضرب السلف. كيف؟ لأن السلف لا يتعجلون في الحكم بأن لازم القول ليس بإيه؟ بقول، فهو أخذه باللازم، قلنا له أخطأ ونرد عليه خطأ، وهذا كلام باطل، فتعلم الصحيح واتقن المسألة، حتى لو كنت شيخ المشايخ ما في مشكلة أن تتعلمها، لكنها أن نسقطه إسقاطا تاما حتى نسقط الشريعة هذا ظلم مبين. ولذلك الإمام البخاري كيف قال بعض الرواة ما أذكره الآن ما أستحضره، قال لو علمت أنه بقي من عمري ولو يوم واحد جعلته للإمام البخاري، فموتي موت رجل عادي في الأمة، أما موت البخاري موت أمة، الأمة تحيا بمثل البخاري، شمس الأئمة، الأمة تحيا بمثل الجبل، جبل الحفظ الذي حفظ لنا سنة وسلم كتاب البخاري، كتب الله القبول في الأمة، لا ليس القبول في الأمة فقط، الله جل في علاه كتب له القبول في الأرض وفي السماء، حتى أن الناس يعني يحسبونه ويقسمون به على أنه قرآن يتلى، فهو أصح الكتب باتفاق المحققين، أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه. فتسبب هؤلاء بسبب الظلم الذي وقع فيه البخاري أن يقول اللهم اقبضني الساعة، وهذه مشكلة أيضا، لأن البخاري لما يقول ذلك والذي روى في كتاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر وقع به، فلابد أن نوجه، البخاري يروي هذا الحديث وهو أتقى الناس وعلى الناس وأرفع الناس منزلة وأعلم الناس بالله جل في علاه في زمانه، وهو من أعبد الناس رضي الله عنه وأرضاه، فكيف يتمنى الموت؟ توجيهه الآن، وما الذي جره إلى ذلك الظلم البين الذي وقع فيه؟ ظلم مظالم، حتى من العلماء وقع من النساء الظلم العظيم على البزار، بل وقع منه الظلم على البزار وعلى من؟ أحمد بن صالح المصري، ودعا أحمد بن صالح المصري هذا كان أباه حفظ مفخرة للمصريين، كان يجلس وما يدخل أحد حتى يأتيه بإيش؟ بمن يقبلهم من المعدلين، يقبل معدلين يعدلان هذا الداخل ليسمع حديث أحمد بن صالح المصري، فكان ينتفش، رجل حافظ كان جبل، ولو القبول مصر بأسرها كانت تجلس في مجلس التحديث هذا، لكن لما قال للنسائي ائتيني باثنين توثيق لك، ائتيني باثنين يوثقونك، قال أنا النسائي يعرف من النسائي؟ النسائي قال فيه العلماء أعلم من مسلم بعلم الحديث، كان حافظا ليس بالهينة، ويقال خليفة البخاري في العلل، وكان أتقى وحقا كتاب النسائي معروف أتقى من الإمام مسلم في العلل، ومع ذلك يقول أنا أأتي باثنين توثيقي لك، وما رضي أن يدخل له، فتكلم فيه، والمسألة ما استطالت المسألة مش على أحمد بن صالح المصري فقط، استطالت على من؟ على البزار، لكن البزار عيني كان ما يعني كان اللي جالسين معاه أغمار أغرار، مش طلبة علم يعرفون قدر البزار، فانفضوا عنه لما تكلم فيه النسائي، فخرج من مصر باكيا ودعا الله لنا في علاه. فأما أحمد صالح المصري رجل فحم اسطوانة جبل كالبخاري، إذا ضربت فيه ما ضربت فيه لا يتحرك، جبل رأسي من الرواس، فثبت الناس عند أحمد بن صالح. قال بعض المؤرخين فلما ذهب النسائي إلى فلسطين وطلبوا منه أن يكتب كتابا في معاوية كما كتب كتابا في إيش علي، فقال أكتب كتابا في من؟ قالوا في معاوية، قال على إيش؟ على ما أشبع الله بطنه، فلما قال ذلك قتلوه، فقال بعض العلماء والله ما قتل إلا بظلم البزار، كانت عقوبة بسبب البزار. انظر المسألة تفوت حتى لو كنت من أتقى الناس، المغارب عند الله لا تفوت، حديث صحيح صريح كالشمس، كما في البزاران مثلا صحيح أن مثلا قال اتخوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، وقد ضربت مثلا ولو كان أتقى البشر وظلم أفجر البشر فرفع أفجر البشر يديه على أتقى البشر لأخذ الله الحق من أتقى البشر، فوعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لذلك انظر النصر للبخاري على ابي حاتم ابو زرعه ومحمد بن يحيى الزهلي. انا اقول اكثر طلبه علم الجالسين لا يعرفون محمد بن يحيى الزهلي، اللي يعرفه الفايز باشمهندس ثابر ومن شايع من يعرف ما احد يعرف. ابو زرعه ممكن يتحرك فيه بعض طلبه العلم يعرفونه. ابو حاتم نفس الامر. اما البخاري ابو البخاري انت لو سالت الحيطه تقول لك اعرف البخاري. انا لا ابالغ. نعم ما انت في كل حائط من المسجد يجلس يسند ظهره واحد ويقول قال البخاري في صحيح حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر. يقول حدثنا محمد بن مسلمه القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما من احد الا يعرف البخاري. الله تعالى جعل صيته الى السماء كالائمه الاربعه بل وفوق الائمه الاربعه وبعضهم قال هو فوق الائمه الاربعه وهذا غلو. الائمه الاربعه الله تعالى جعل لهم قبولا كاسحا. لكن الغرض المقصود انظر الى المظالم كيف ترد. محمد بن الزهري ما احد عرف ما احد عرف وبعد ذلك قبض على لحيه البخاري بكى عندما وشوا للامير فاشتد الظلم عليه وانفض الناس من مجلس البخاري الذي كان اذا جلس في مجلس نصروا عليه الدراهم والدنانير ثم انفض المجلس. سبحان ربي العظيم. البلاء ما زال بالمؤمن ولن يمكن المرء حتى يبتلى فمكن الله له في الاولين والاخرين. مات هو وما زلنا نترد عليه الى يوم الناس هذا ما زال يذكر مع رسول الله. وهل من رفعه مثل هذه رفعه؟ رايت رفعه النبي عندما قال الله جل في علاه الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال ابن عباس لا اذكر الا وتذكر. هكذا اصحاب الحديث لا يذكر النبي الا هم يذكرون لانه سند موصول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحيى بن اكثم لما قال له هارون الرشيد اتعلم احدا اشرف مني؟ قال لهارون الرشيد كيف رحم الله الامير كيف من اشرف من امير المؤمنين؟ انت امير المؤمنين انت خليفه المسلمين وانت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احد اشرف منك. قال لا والله انا اعلم من اشرف مني. رجل جلس في مجلس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط اسمه باسم رسول الله الى يوم الدين. هذه رفعه ليست بعدها رفعه. عامة انتصر الله للبخاري عندما قال اللهم اقبضني الساعة فما مر اسبوع الا ومات البخاري على ما يقال. ويستسمح في مثل هذه ايش اسانيد مثل هذه التراجم لانه شهرا كان الخبر يفوح مسكا وهم يشتمون ذلك. لكن الغرض قد مات مظلوما بسبب هذه الوشاية والحق معه. ولذلك جاء من نصره بعد ذلك محمد بن اسحاق ابن خزيمة نصر البخاري على امام احمد في القول والبيهقي نصر البخاري وكل من جاء من بعده من اهل السنة والجماعة قد نصروا قول البخاري من الله جل وعلا تعجيلا بهذا الخير. فالقول لفظي بالقرآن مخلوق ان كان بتفصيل ما فصله الامام البخاري فهو الصحيح. واما اذا قيل في مجمع فيه اهل بدعة وضلالة فالاولى ان يتحرى المرء الا يكون مثل هذه الكلمة لانهم يأخذونها معبارة الى القول بخلق القرآن. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. وإلا كان هناك فوائد مستنبطة قد انتهيت منها قبل ذلك. أنا تكلمنا عن القرآن قبل ذلك في نفس الكتاب قبل أربعة أبواب تكلمنا على القرآن. فهنا الكلام فقط على كلام الله جل في علاه. فأردنا أن نبين حق البخاري ونبرهن أن الحق معه ليس مع غيره والله الموفق للصواب. ثم انتقل المصنف بعد ذلك كل ذلك ردا بعدما ابتدى على الحلية يرد على الجهمية في صفات الله جل في علاه الاختيارية. ودائما أنت تصاحب قول الله جل في علاه فعال لما يريد لأن فعل الله جل في علاه دلالة على كمال الله وجمال الله وبهاء الله وعظمة الله جل في علاه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال محمد بن الحسين رحمه الله الإيمان بهذا واجب ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل ولا يرد هذا إلا المعتزلة.
وأما ولا يرد هذا إيش؟
ولا يرد هذا إلا المعتزلة. وأما أهل الحق فيقولون الإيمان به واجب بلا كيف لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله.
الإيمان واجب بلا كيف. ممكن واحد يفهمني هذه الكلمة الشيخ الإمام محمد بن حسين صاحب كتاب الشريعة صراحة أجمل لنا في هذه الكلمة فنريد أن نفهم ما معنى الإيمان واجب بلا كيف. يعني إيش؟
تعرف ما اريد؟ قل لي بفكر قل لي اعرف ولكن ساصل اليه عشان استمر احد القبول وسط مش هسالك. طب الحمد لله.
ممتاز، هذا الذي أقوله وهذا الذي أريده. لما يقول ونثبت الصفة بلا كيف، ليس نفيا للكيفية، نفيا لمعلومية الكيفية، لأنها من سرعة، لأنها من الغيب، والغيب أمرنا بالإيمان به. إذن هناك كيف، لأنه لا يعقل عند اتفاق العقلاء، لا يعقل صفة بلا كيف. هذا كلام لا يمكن أن يقبله العقلاء. الصفة لها كيف، لكن الكيفية غابت عنا. فلما غابت عنا قلنا آمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: وأما أهل الحق فيقولون الإيمان به واجب بلا كيف، لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، فكما قبل العلماء عنهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن، وقالوا من ردها فهو ضال خبيث، يحذرونه ويحذرون منه.
الله أكبر، يحذرونه عقاب الله من باب إقامة الحجة وإزالة الشبهة، حتى إذا عاند سقط مع الساقطين. نعم، دليل واحد وننتهي ونبدأ فيه، يعني كلها مدارها على حديث واحد اختلفت الروايات فيه، وهذه أيضا مبحث من البحث الذي لابد أن نتكلم فيه.
قال عباد بن العوام قدم عليها،
وأنت لست كذلك، لا يوم ما اعتدنا منك هذا، كيف ما بتعرف تسوق؟ ايش قلت قبل ذلك؟ نفس اللفظة قلتها أنت وقلت غيرها، ماذا نفعل؟ ما اعتدنا منك ذلك. تفضل. الزواج يريدون، شوف من بني جلدتك، قالوا خلاص صاحب السفينة سافر للسفينة، والآخر يقول العشق أولى الآن من السماع. طيب، لعله يصل للوجد أو الكشف. طيب.
قال الإمام بسنده: قال عباد يعني ابن العوام قدم علينا شريك واسطا، فقلنا له إن عندنا قوما ينكرون هذه الأحاديث إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، فقال شريك إنما جاءنا بهذه الأحاديث من إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاء بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله عز وجل بهذه الأحاديث.
جزاكم الله عنا خير. بس آتي الحديث أول، ينزل ربنا، ينزل ربنا ثلث الليل الآخر. عمتا هذه الصفة صفة النزول، هذه الصفة صفة ثابتة لربنا جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بل وبالعقل، العقل الصريح الذي لا يخالف النص الصحيح الحق، بل العقل الصحيح الذي لا يخالف النص الصريح بأن الله جل في علاه ينزل، وأن الله جل في علاه يعلو، بأن الله جل يستوي على عرشه، وأن الله جل في علاه يحب ويبغض. فهذه من الأفعال الاختيارية التي ضابطها كما قلنا أنها تتعلق بالمشيئة، وهي تتعلق بالحوادث، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فالنزول من الصفات الاختيارية، وهذا من العقل بمكان أن نصف الله جل وعلا بهذا، لأنه من الكمال، ثبتت لربنا جل في علاه بالكمال بالكتاب والسنة وإجماع السنة وبالعقل. فالله جل وعلا وصف نفسه بأنه فعال لما يريد، فعال لما يريد. إذن أفعال الله جل في علاه لا تنتهي، أفعال الله جل في علاه لا تنتهي. وقلنا الأصل في كل صفة من صفات الأفعال لابد أن تعتقد اعتقادا صحيحا، هو أنها قديمة النوع حادثة الأفراد، وإن أنكر على بعض علمائنا الذين قالوا بهذا إنكارا شديدا لمسألة تسلسل الحوادث، لكن لسنا بصدد الكلام في هذا حتى لا نشوش على الأخرى. لكن هذا هو الصحيح، بأن الله تعالى لم يكن اكتسب صفة لم يكن قد اتصف بها قبل ذلك بحال، بل الله جل في علاه غفور قبل أن يغفر، رحيم قبل أن يخلق الخلق ويرحمهم سبحانه وجل في علاه، فهو فعال لما يريد. أما بالنسبة للكتاب فلم يأتي تصريح، لكن احتج به إسحاق وأحمد وغير ذلك، قول الله في علاه: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فيأتيهم الله إتيان الله جل في علاه. وأيضا في قول الله جل في علاه وجاء ربك والملك صفا صفا. لذلك قام الجهمي وقال إسحاق ابن راهويه أنت تصف ربك جل في علاه بالإتيان بالنزول؟ قال نعم. ثم قال له كيف تصفه بالنزول أو كيف النزول؟ قال أثبت أنت. قال له ثبت العرش ثم انفش. قال له أثبت لي الفوقية ثم اسألني عن كيفية النزول. يعني هو بيجر الأول للتأصيل العام، يعني النزول لا يكون إلا من علو. أنت الآن أثبت معي العلو والفوقية وأنا أبين لك كيف النزول. قال أثبت معك الفوقية، أنا الآن معك كأنه يتنزل مع الخاص، انا وافق على فوقية الله جل في علاه وهو القاهر فوق عبادي. فلما قال له ذلك قال له اسحاق لما سأله قال اذا هلما ائتني بالدليل على نزول الله جل في علاه او كيفية نزول الله جل في علاه. فقال قد قال الله جل في علاه هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام. فقال له الامير وهو يسمع قال له يا امام للاسحاق يا امام هذا يوم القيامة فكيف يكون رد اسحاق؟ فاذا فمين السؤال؟ إسحاق مع الضال المبتدع. قال له ربنا ينزل. قال ينزل؟ قال نعم ينزل. قال كيف ينزل؟ قال قبل أن أبين لك كيف ينزل ثبت معي العرش، قل ووافق معي على الفوقية. قال أتنزل أوافق على الكيفية. قال إذا ينزل في قول الله في علاها لينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. الذي حج عنه هو الإمام الأمير، فقال يا إمام هذا في الآخرة، يعني هذا في عرصات يوم القيامة، كيف تتوقعون إجابة إسحاق؟ مصمصة الشبال طلب تعليم ما تنفعش، حرز العقول، كيف تكون إجابته؟ نشوف التلون بقى الإخوة والعقائد السديدة. طب أنا دكتور مثني بيك بدل ما نبدأ بيك عشان إيه؟ ما تتصدمش، عشان أنت متقاعد تقاعد عالي فيمكن تخطئ الإجابة. خلاص اصبر. صحيح صحيح، هذا هو. هو قال له الذي يأتي يوم القيامة ما الذي يمنعه أن يأتي الآن؟ إيش المانع؟ ما دمنا قد وصفنا الله تعالى بفعل اختياري في وقت فلا تستطيع أن تنفيه في وقت إيش آخر، والله فعال لما يريد، فبرئت الذي كفر. فهم يستدلون بهذه الآية على نزول الله جل في علاه بإتيان الله وبقول الله جل في علاه وجاء ربك والملك صفا صفا. وأيضا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. في رواية الطبراني قال هل من المستشفي فأشفيه. وهذه روايات جاءت روايات عدة، رواية عن ثلث الليل الأول، ثلث الليل الآخر، رواية بعد مضي شطر الليل. وهذا المبحث الذي تتكلم فيه في وفاق الأدلة المختلفة، لأن المتنطع يمكن أن يقف على كثرة الروايات ويقول روايات مضطربة، فكيف تثبتون صفة بروايات مضطربة؟ وهي روايات كما قال علماؤنا بلغت حد التواتر، الأحاديث التي جاءت تثبت نزول الله جل في علاه بلغت حد التواتر، فيها أن الله تعالى ينزل ثلث الليل الآخر، ينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده، وهذا من نزول جود وكرم وإحسان ولطف ورأفة ورحمة وعطاء سبحان الله جل في علاه. كم وكم لنا من المعاصي، كم وكم لنا من التعديات، كم وكم لنا من الطلبات، كم وكم لنا من الحاجات، كم وكم من البليات التي نزلت علينا نريد أن ترفع. فهذا الوقت العظيم الذي ينزل فيه ربنا العظيم سبحانه جل في علاه يقول وهل من داعي فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فينتهز المرء الفرصة فيدعو الله جل في علاه. وهذا ثابت كما قلنا ثبوت الجبال الرواسي بأنه متواتر، بلغت حد التواتر الحديثة التي جاءت على النزول. وتنوع النزول، نزول كل ليلة ونزول في العام مرة، وهذا النزول في العام مرة والطلاع في العام مرة. أما النزول كل ليلة على ما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنزول في كل عام مرة هو الدنو عشية عرفة، هو الدنو عشية عرفة كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدنو ربنا جل في علاه عشية عرفة من الحجيج. يقول الله جل في علاه للملائكة مباهي الملائكة بهؤلاء الشعث الغبر الذين قطعوا الفيافي والقفار وأنفقوا الغالي والثمين من أجل رضا الله جل في علاه، من أجل رضا الله جل في علاه، فيقول اشهدوا أني قد غفرت له. وهذه من سعة رحمة الله جل في علاه يدنو من عباده عشية عرفة ويباهي الملائكة بهؤلاء الحجيج الذين باعوا أنفسهم وأموالهم والغالي والثمين من أجل قرب من الله جل في علاه. وأيضا الاطلاع العامي، وهو الاطلاع العامي كل عام يطلع الله جل في علاه ليلة النصف من شعبان، وهذه أسانيد تتعاضد على الحسن بأن الله جل وعلا يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا الكافر أو المشاحن. إلا الكافر، أو المشاح الذي في صدره الإحن والأحقاد والحسد، القلب الصلب لا يمكن أن يقترب من ربنا الجبار سبحانه وتعالى في علاه، فيغفل لكل أحد إلا الكافر أو مشاح، وهذا من رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن ثبت بالكتاب نزول الله جل في علاه، ثبت بالسنة نزول الله جل في علاه، أجمع الصحابة الكرام الذين سمعوا من رسولنا العدنان صلى الله عليه وسلم أن ربنا الرحمن ينزل ثلث الليل الآخر، فقد أيقنوا ذلك وانتهدوا الفرص، وكانوا كما قلنا في هذا الليل البهيم قائمين خاضعين متذللين متضرعين لربهم الرحيم سبحانه وتعالى في علاه، قد شهد الله لهم والمستغفرين بالأسحار، فهذا الوقت العظيم الذي قد شهده الله جل في علاه إلى طلوع الفجر. فإذا ثبت أيضا بإجماع الصحابة والعقل يوافق ذلك، لأننا نقول العبد الذي لا يستطيع الفعل في حين ويستطيع الفعل في حين ولا يستطيع في أحيين فهذا كماله مطلق، والعبد الذي يفعل ما يشاء حينما يشاء حيثما يشاء ويكف حينما يشاء حيثما يشاء كيف يشاء هذا نقص مطلق. فتباين بين الفريقين العكس ممتازين، يعني الكمال في الإنسان باتفاق العقلاء أنه يفعل ما يريد ويكف عما لا يريد، معي؟ اختلف المجلس، اسم رابع اسم رابع، ما طلبناش منك الدليل الآن، الله المستعان، أنا أسأل وأنت تجيبون الآن، قلت اتفق العقلاء على أن العبد الذي يفعل ما يريد حينما يريد كيف ما يريد أكمل من الذي لا يستطيع أن يفعل ما يريد وقت ما يريد، توافقون؟ طب ليش الاختلاف الأولي؟ ليش اختلفتم؟ لا إجماع يعني في المجلس، الموافق الفائد، ممتاز. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الأول أكمل؟ لا. طبعا طالب علم بلا دليل إيش؟ جندي بلا سلاح، سهل جدا بهواء يطير، سهل جدا التلبيس عليه. الدليل على ذلك انت صومالي فهلوي لانك سمعتها من الدكتور، الدكتور متغيب من زمن بعيد فالمح للناس، سمعت ولا ما سمعت؟ خالص خلاص انت متقن، بس هي المسألة ان صوته طالع، متخافش هنجيبه دلوقتي، سأله سؤال يعرف كيف التقاعس بيفعل فيه، ايش الدليل يا اخوة؟ جيد جيد، انا الان ايش سؤالي؟ ايش سؤالي؟ اجبني بلا حيدة بالتحديد، ايش سؤالي؟ سألتك الان سؤالا ظاهرا، الدليل ممتاز، وايش قلت انت؟ طب انت ما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم عشان اعرف ان هي آية، هي آية؟ قلت هذه آية؟ طيب أنا ما سمعتك أيضا تقول قال رسول الله حتى أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث، يبقى إيش الدليل؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم يصبح الخلاف سفهة بين الرسول وبين القول الفقيه، قلت الدليل، سألت عن الدليل، سألت عن الدليل في لا يدري كانت مرفوعة راحت فين. طب أقارب لكم المسافة، هات الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وعندك بقى هذا بالإشارة أيضا، يعني من الإحسان أن هو إيش؟ أن هو يفعل ما يريد وقت ما يريد. آتى يا دكتور، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وين الإشارة أيضا؟ كل هذا بالإشارة، ده ما شاء الله أنتم تتوغلون في الاستنباط. طب هات وجه الدلالة من هنا، وجه الشاهد، وجه الشاهد المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، خير يعني أخير يعني أفضل يعني أكمل، ممتاز. وجه دلالة استدلال صحيح، بس أنا أريد وجه الدلالة، هذا عمل طلبة العلم جماعة، الله يكرمكم، ده لا 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 تضروني، أبوس إيديكم. لا لا هات الأول بقى، أنا بقى خلاص هناخد منك من القرآن، بس ناخد وجه الدلالة هنا، وجه الدلالة بنا خلاص، اسور 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 يا ابننا، انت حكيب ايضا من القرآن، انت يا ابن حبيب، فين يا ابن حبيب؟ انتوا واكلين ايه قبل ان تأتوا؟ الرجل تكلم بدليل، وافقنا على الدليل، يبقى لنا كيفية الاستدلال به. ها هنا القوة، قال المؤمن القوي وقوته تعرف انه يفعل ما يريد وقت ما يريد، هذه القوة من هنا، لذلك قال الله تعالى هذه الخيرية، فأناط الخيرية بذلك، يبقى وجه شاهد مع وجه الدلالة، هات بقى دليل من القرآن يا أستاذ. هذا هو سورة النحل، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسن، فهو ينفق منه ايش سرا وجهرا، ايهما اكمل؟ الله تعالى قال الحمد لله على رب المثل، ايهما اكمل؟ من رزقناه منا رزقا حسنا هو الاكمل. رايت؟ يبقى اذا العقلاء يتفقون على ان الذي يفعل ما يريد وقت ما يريد ان هذا من الكمال، ان كان هذا في حق المخلوق فلأن يكون في حق الخالق من بابه أولى. وقد قلنا بأن القياس أربعة أنواع، أعلى هذه درجات القياس القياس الإيش الأولاوي، القياس الجلي، وهو الوحيد اللي في حق الله والخالق والمخلوق. قياس بين الخالق والمخلوق لا يمكن أن يكون قياس الشمول ولا قياس العلة، لكن قياس إيه؟ القياس الجلي الأولاوي، يعني إن كان هذا في المرء يكون كمالا فلأن يكون كمالا للخالق من باب أولى، لأنه هو الذي خلق هذا الكمال في العبد. إذا ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل على أن هذه الصفة العظيمة من صفات الله جل وعلا ينزل ربنا ثلث الليل الآخر. يبقى لنا مبحث ثاني، والمبحث الثاني هو الكلام على الوثاق في الآيات بعدما أثبتنا النزول، لكن هنا في بعض الروايات اختلفت أو اختلف وقت النزول. ثم المبحث الثالث كيف نتعبد الله جل وعلا. ثم المبحث الرابع كيف أهل الضلالة ضلوا وحادوا عن الطريق المستقيم وحرفوا الكلم عن موضعه كما سنبين في الرد عليهم بالشبهات، أيضا بإيجاز غير مخل تذكيرا للمنتهي وتأسيسا للمبتدي. فنقول جاءت روايات خمس. الرواية الأولى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حيث يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا حقا الأصل لنا المحكم، قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الآخر، هذا بالنسبة للحديث الأول. قال إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا، وفي رواية قالوا حتى يطلع الفجر، قال نعم حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر، قال نعم حتى يطلع الفجر. في الرواية الثانية جاءت بأن الله عز وجل يمهل يمهل حتى إذا كان شطر الليل، حتى إذا كان شطر الليل قال جاء نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان شطر الليل، يبقى الأول ثلث الليل، الثاني قال شطر حتى إذا كان شطر الليل ثلث، وبعد ذلك شطر. الرواية الثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب إذا مضى ثلث الليل الأول نزل ربنا إلى السماء الدنيا، إذا مضى إذا قال إذا مضى ثلث الليل الأول نزل ربنا، في الرواية قال هبط ربنا وإسناد صحيح، هبط ربنا إلى السماء الدنيا. يبقى عندنا يبقى ثلث الليل الآخر، يمضي شطر الليل، ثم الثالثة يمضي ثلث الليل الأول، قال هبط ربنا جل في علاه. في الرواية الرابعة إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان ثلث الليل، لم يذكر الأول أم الآخر، فيقول هل من سائل حتى يطلع الفجر. وفي رواية قال إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه، إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه، جاءت رواية أخرى بالشك من بعض الرواة قال إذا مضى شطر الليل أو ثلثه، إذا مضى شطر الليل أو ثلثه. الإخوة تنتظر أنا ثلاث أرباع الأعين الذي أراها سرحانة، هسأله مش هفوت إلا هسأل كل واحد عشان ينظر بقى كل واحد في نفسه، الذي يتثاءب أنا أعرفه والذي يزيغ بعين بأم عينه سأسأله. الرواية الخامسة أو التي بعدها قال الله جل في علاء إن الله قال إن الله عز وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي، يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي ثم يهبط إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل. وهناك رواية ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيسأل فيقول هل من داعي فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. عندنا روايات ذكرت ثلث الليل الباقي، ثلث الليل الأول، شطر الليل، ثلثاه، ورواية أخرى ينزل إلى السماء. كيف الجمع بهذه الروايات؟ أي واحد غير سيقف أمام الروايات يقول هذا اضطراب، هذا اضطراب، نحن لا ندري. أنت الآن تثبت النزول صحيح ولا، ولكن تقول ثلث الليل الأول، ثلث الليل الآخر، ثلث الليل، شطر الليل، ينزل إلى السماء مطلقا، ماذا نفعل؟ هذا اضطراب صحيح ولا لا؟ نقول قبل أن ننظر إلى الاضطراب، هذه الروايات اتفقت على أمرين. هات ليلى الله يكرمك عشان ما تنامليش، يعني أنت من نسبة لا اللي جنبك اللي عمل لي تساءل يا ليلى، مش ليلى بالياء، ها؟ اتفقت الروايات على؟ ممتاز، إيش ثاني؟ ممتاز، إيش ثالث؟ يبقى نزول والليل. والشيء الثالث لا نريده عشان ما تنامش عشان ما تتفاق ما حدش يتبرع. سيبوا الناس عايزين يرتاحوا وما نايمين يا شيخ, عايزين وسادة كمان. صحيح انت كده مستيقظ مع التثاؤب الشديد اللي انت عمال يتكرر معك انت مستيقظ. يبقى اتفقت الوقت على النزول وانه في الليل, صحيح ولا لا؟ ايش ثاني في اتفاق ثالث؟ تدبر مش مأمور شرعا ان يتدبر؟ اتى بركه ممتاز والله العظيم تعالى وهي من عند الله ده في علاه. صحيح صح. الاتفاق الثالث هو ايش؟ ان هذا الشهود بقي الى طلوع الفجر. يبقى اذا نزول الله جل في علاه يبقى الى طلوع الفجر, لان الانسان سئل تصريحا حتى يطلع الفجر, قال حتى يطلع الفجر. وطبعا تصديق ذلك في كتاب الله جل في علاه, ها يا لهوي, وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهد الملائكة واشهد رب الملائكة. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن اتفقت الروايات على ثلاثة أمور. الأمر الأول النزول, هذا اتفاق. الأمر الثاني يبقى النزول إلى طلوع الفجر. الأمر الثالث أنه في الليل لا في النهار, وإلا فخصيصا لعشية عرفة للحجيج, ليس عموما. عشية عرفة هذا خاص بالحجيج لا عموما لجميع المؤمنين. أما نزول كل ليلة فهو عام لكل المؤمنين. هذا بالنسبة لهذه الروايات. يبقى لنا كيف نوفق بين الروايات. نقول الرواية التي جاءت مطلقة لا إشكال فيها, الرواية التي جاءت مطلقة لا إشكال فيها. ليش؟ لأنها مطلقة لم تحد لنا وقتا حتى نقول تسببت لنا إشكالا. قال ينزل ربنا إلى السماء كل ليلة, يبقى ألفت لنا النزول إيش؟ في الليل. كل ليلة هنا يبقى لابد أن نقول يوم أن يسقط حاجب الشمس كان النزول, لأن هذا دخول الليل, صح؟ يبقى إذن في أول الليل النزول, الحديث يقول ذلك, ويعني احتماله وارد في ذلك, في نصف الليل, في ثلث الليل, في آخر الليل, في السحر, كل ذلك وارد. إذن لا إشكال لأنها مطلقة. يبقى المطلقة هذه مبهمة مجملة, نحتاج إلى تفسير وتبيين وتفصيل. جاء التفصيل إذا مضى ثلث الليل الأول, إذا مضى شطر الليل, إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر. أدرى الإشكال عندنا فيها الآن. قال إذا مضى ثلث الليل الأول ذكر إيه؟ الأول, صحيح؟ إذا مضى شطر الليل ذكره. يبقى إذن إذا مضى ثلث الليل فالله ينزل. يبقى ينزل متى؟ بعد فأول الليل, بعد مضي ثلث الليل الأول, صح؟ إذا مضى شطر الليل يبقى ينزل متى؟ بعد المنتصف. إذا حين يبقى ثلث الليل الآخر يبقى ينزل أيضا عند إيش؟ عند بقاء ثلث الليل الآخر. يبقى إذن وقت النزول أولا من أول ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر, صح ولا لا؟ هذا توجيه وجهه بعض العلماء, وإن كان الأطقم من ذلك الأجود والأصح والأسد. كل هذه الروايات تنصب في ثلث الليل الآخر, كل هذه الروايات تنصب في ثلث الليل الآخر. فيقول السائل ويسأل كيف ذلك؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى ثلث الليل الأول. طب ما مضي ثلث الليل الأول يمضي بعده شطر الليل ويمضي بعده إيش؟ ثلثاء. في حد يستطيع يعارضني في هذا؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى ثلث الليل الأول نزل الله, نقول يقصد بعد ثلث الليل الأول مع شطري مع ثلثين, صحيح ولا لا؟ قالوا طب هذا خلاف الظاهر. هو الاحتمال وارد صح, لكن خلاف الظاهر. قلنا الذي جراني إلى ذلك الأدلة الأخرى, لأنه لابد أن يكون هناك وقت محدد. قال حين يبقى ثلث الليل الآخر, هذا محكم لا احتمال فيه. لما يقول حين يبقى ثلث الليل الآخر هذا محكم لا احتمال فيه. إنما بعد مضي ثلث الأول في احتمالات. الاحتمال فور مضي ثلث الليل الأول نزل, أنتم معي؟ احتمال وارد غير وارد, وهو الظاهر لا, بعد مضي ثلث الليل الأول مع الشطر مع الثلثين ينزل. الاحتمال وارد غير وارد, أجيبه حبيبي أنا عايز أسمع يا بابا. وارد, واحتمال أيضا بعد مضي الشطر نزل, هذا وارد ولا غير وارد؟ يبقى ما دامت هذه الاحتمالات نأتي إلى قولي حين يبقى ثلث الليل الآخر. إيه الاحتمال الذي يرد عليه؟ قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول إلى آخر الحديث. إيش الاحتمال الوارد عليه؟ إيه الاحتمال الواحد؟ انه ما ينزل الا حين يبقى ثلث الليل الاخر. يبقى الاحتمالات, يبقى لا يرد عليه احتمالات, يبقى هذا اسمه ايش؟ محكم. رد المجمل على المحكم يتباين الأمر. يبقى يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه قلنا أو شك من الراوي، والمقصود هو مضي إيش الثلثين، مضي الثلثين ليتوافق معه قول السلام حتى يبقى ثلث الليل الآخر، وأيضا بعدما مضى ثلث الليل الأول يمتد إلى أن يمضي ثلث الليل، فيكون الصحيح أن وقت النزول هو ثلث الليل الآخر. أي أما المرح الثالث، وهذا الترجيح في هذا الباب، المرح الثالث المهم جدا في هذا الباب، كيف أتعبد لله جل في علاه بعد معرفتي بنزول الله جل في علاه. طبعا دائما وأبدا في كل صفة من صفات الله جل في علاه، أنت لو لم تتعبد إلا بهذه العبودية فقط لفزت ولا ارتقيت ولا نجوت، ألا وهي ركن العبودية الأعظم وهو التسليم التام لله جل في علاه، محض التسليم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل الصحابة الكرام، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا وهم يقولون ينزل، نعم ينزل، إذا لن نعدم من رب ينزل خير، يستسلمون ويبدأون الآن بكيفية التعبد. يبقى أول التعبد بهذه الصفات التسليم لله. قال يأتي فهو يأتي، قال يجيء فهو يجيء، ولذلك نقول سمعنا وأطعنا ربنا سبحانك كل من عند ربنا، آمنا بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه. فينزل ربنا، ينزل ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ربنا في كتابه إشارة لصفة النزول. الأمر الثاني هو الاعتقاد بأنه النزول لا يكون إلا من علو، فنثبت العلو كما أثبتنا النزول، هذا تعبد. أنت الآن تتعبد لله بذلك، عندما تثبت النزول فقد أثبتت العلو، لأنه لا يكون النزول إلا من إيش؟ إلا من سفول، صح؟ إلا من علو، يبقى أثبتت العلو هكذا بالنزول، وهذا تعبد لله جل في علاه، أن تثبت تمام ربوبية الله جل في علاه، تمام ربوبية الله، قدرة الله على أنه ينزل سبحانه جل في علاه إلى السماء الدنيا سبحانه جل في علاه، وهذا النزول يليق بجلاله وكماله، هذه من تمام ربوبية الله جل في علاه، لأنه فعال لما يريد. الأمر الثالث التعبد له غنى الله، بأن الله غني عن العباد، وكل الخلق يحتاجون إلى الله جل في علاه، وهذا مقتضى اسم الله الصمد كما سنبين، غنى الله جل في علاه، ومن غنى الله جل في علاه فقر العبد، فالفقر وصف لازم ذاتي، والغنى وصف له ذاتي سبحانه جل في علاه، لذلك يتحبب إليك بالنعائم مع أنك تتبغض إليه بالمعاصي، ويقول ويدعوك لأن تستغفر، لأن تدعو، لأن تسأل، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، وقال من يستشفيني فأشفيه، وهذا من رحمة الله ورأفة الله وغنى الله جل في علاه. الأمر الثالث أن هذا الوقت وقت مبارك، أن هذا الوقت وقت مبارك، هذا لكل لبيب قريب أن ينتهز هذه الفرصة، الذين في خمول تام هم الذين يغفلون عن هذه الأوقات العظيمة، وقت النزول الذي قال فيه الله جل في علاه والمستغفرين بالأسحار، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الناس في سبات عميق، وأنت قمت متضرعا متذللا خاضعا لربك تقول بلسان حالك وعجلت إليك رب لترضى، أفلا أكون عبدا شكورا، كما كان الصالحون ودأب الصالحين في ذلك أنهم يؤخرون إلى الليل ويستغفرون الله في هذه الأوقات المباركة. ولذلك استنبط علماؤنا بأن الصلاة آخر الليل أفضل بكثير عند الله جل وعلا من أول الليل، الصلاة آخر الليل أفضل بكثير وأعظم أجرا عند الله جل وعلا من الصلاة أول الليل، فصلاة آخر الليل هي التي قال فيها الله جل وعلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، لا سيما وأن ربك يكون قريبا منك جدا، والكون كله في يده كحبة خردل في يد أحدكم، فينزل إلى سماء الدنيا فتكون قريبا من ربك حين تقوم في ثلث الليل الآخر. من ذلك أيضا من الفوائد العظيمة التي تكون في التعبد لا بهذه الصفة العظيمة أن تترقب فترفع يديك وتعلم أنك مجاب الدعوة، فمن رام أن يكون مجاب الدعوة فعليه بثلث الليل الآخر، فهذه الأوقات أوقات الاستجابة، لأن الله جل وعلا لأن قوله صدق ووعده حق سبحانه جل في علاه، فهو الذي وعد، والله لو طلبت ما طلبت من الله جل في علاه ولو أعظمت الطلب لا تجاب في هذا الوقت العظيم، وهذا قسم لا خلل فيه بحال من الأحوال، ولا يمكن أن تقول بأني علي تكفير، لأني أصدق في ربي جل في علاه الذي قال من يدعوني فأستجيب له، لما جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قدم له شيئا فقال له سل، قال أسأل ناقة ولادة لها خليفات، وأسأل كذا وكذا لحما بعض الطعام والشراب لأولادي، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا لطلب الرجل وسؤال الرجل، تسأل من ربك ناقة، ألف ناقة، خذ ألف ناقة، تسأل ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ سبحان الله، مع أن هذه الأمة أمة مرحومة وأمة مرتقية، وهي أمة الأمة المرتفعة على الأمم، فكيف تكون هذه الهمم؟ فهو في آخر الزمان نحن كذلك. الأعراب لبعدهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم يعني قصرت هممهم، لكن الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم علت الهمم، ونحن لبعدنا عن دين الله وعن السنن والآثار قد ضعفت الهمم. فقال له: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقالوا: وما هي عجوز بني وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قالت: سألت الله جل في علاه عندما قالوا واشترط على موسى أن يحفروا لقبر يوسف ويأخذون عظام يوسف عليه السلام من مصر فيتونونه في الأرض المقدسة، فقام موسى يسأل القوم بأسرهم: من يعرف مكان عظام يوسف عليه السلام؟ من يعرف مكان قبر يوسف عليه السلام؟ قالوا: لا نعرف أحدا يعرف مقام أو قبر يوسف إلا فلان الفلاني، امرأة عجوز جدا. فذهبوا إليه، فذهب موسى فقال: أخبرينا عن مكان قبر يوسف. قال: نعم، ولكن اشترط. قال: وما تشترطين؟ قالت: أسأل. قال: سلي ما شئت. قالت: مرافقتك في الجنة. فقه من امرأة عجوز، قالت: مرافقتك في الجنة، كأن الأمر اشتد على موسى. قال: أو غير ذلك، سلي غير ذلك. قالت: مرافقتك في الجنة وإلا فلا. فسأل ربه فقال: نعم وسلها ولها مرافقتك في الجنة. فقد أرشدتهم إلى قبر يوسف حتى أخرجوا عظامه، فامتلأ يعني كما قال في الحديث عليه السلام، فامتلأ المكان نورا حتى دفن يوسف عليه السلام، وكانت المرأة مرافقة لموسى عليه السلام في الجنة. لذلك عاتب النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي: كيف تسأل ناقة؟ أي ناقة؟ أنت خلق الكون كله بأسره لك، وخلقت أنت له، فما خلق لك مضمون يأتيك، وفي السماء رزقكم وما توعدون. نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. خلق لك، ما تسأل الذي خلق لك؟ كن ذكيا لبيبا قريبا، سل المخفي، لا تسأل الظاهر المضمون. عبادتك غير مضمونة، ورزقك مضمون كأجلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرزق يسعى خلف البر كما يسعى الأجل خلفه. فهل يتخلف؟ الإجابة: لا يتخلف. إذا لما تسأل عن نصرة الدين، ولذلك نعمة التوكل عندما تتوكل على الله في نصرة الدين سبحانه جل في علاه. فإذا هذا الوقت العظيم التعبد الله جل وعلا بهذه الصفة الجميلة الجليلة، صفة الكبرياء والعظمة، صفة النزول، بأنك تترقب هذا الوقت، وقت نزول الله جل في علاه، فترفع يدك داعيا لربك، وتستحضر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يده أو يديه سائلا ربه جل وعلا فيردهما صفرا. وأيضا كم وكم منا من تعدى حدوده مع الله، كم وكم في الخلوات كانت المعاصي والسيئات والخطيئات، كم وكم من قد ركب هوى أو اتبع هواه على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أفرأيت من اتخذ إله وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا، كم وكم قد ظلمنا الغير، كم وكم كم تعدينا على حقوق الغير. فإن المرأة أحوج ما يكون إلى التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فقد أناط الله الفلاح مع التوبة، والتوبة مقبولة والاستغفار مقبول في هذا الوقت العظيم. من يستغفرني فأغفر له فلذلك على المرء أن يترقب هذا الوقت فيستغفر الله جل في علاه. كم وكم من مريض يحتاج إلى علاج، كم وكم ممن أعيى الطبيب علاجه وهو يرى بأن الله هو علام الغيوب وهو مالك الكون وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ويستحضر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي، ويستحضر قول الله جل في علاه عندما تأدب إبراهيم قال: وإذا مرضت فهو يشفيه. كم من مريض يتمنى الشفاء فعليه بالصحر، فعليه في وقت النزول يكون الشفاء، لكن بيقين في ربنا جل في علاه يرى المرء الإجابة تأتي سريعا سريعا. هذا المبحث الثالث. المبحث الرابع والمبحث المهم جدا: هل تركنا أهل البدعة أن نتمتع بمثل هذه الصفات؟ لا، شوشوا علينا، مع أنهم اتفقوا جميعا على التشويش على هذه الصفة ونفي هذه الصفة باختلاف المشارف. فهم قالوا: لا يمكن وصف الله جل في علاه بالنزول. قلنا لما؟ قالوا لأمور كثيرة. الأمر الأول أن النزول فيه تشبيه الخالق بالمخلوق، ينزل من على الكرسي إلى السماء الدنيا، فسماء تقل وسماء أيضا تظل. فقالوا: إذا سماء تقل فسماء تظل وسماء تقل، إذا شبه الخالق بالمخلوق وتشبيه الخالق بالمخلوق يكون كفرا. فقالوا: لا يمكن بحال من الأحوال أن نجعل الخالق مخلوق. هذا بالنسبة للشبهة الأولى التي من أجلها رد النزول. قال النزول تحرك، والتحرك من على الكرسي كما تثبتون أنتم العلو، والنزول أيضا ينافي العلو. فإذا أنتم الآن قد خلفتم ما اعتقدتم وتبنيتم بعلو الله جل في علاه عند إثبات النزول، فلا نزول. والشبهة الثانية التي لهم قالوا النزول يؤدي إلى الخلو من العرش، فماذا تفعلون بقول الله جل في علاه الرحمن على العرش استوى؟ إذا نزل خلا من العرش يبقى وين؟ وين تحقيق قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ هذه شبهة، هذه الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة، نتكلم الآن عن الشبهات. الشبهة الثالثة، يلزم من النزول، يلزم من النزول هو النزول طول الليل، يلزم النزول النزول طول الليل. قلنا كيف؟ قالوا الآن إذا قلتم ورجحتم وقد اقتنعنا بالتوجيه في ترجيح ثلث الليل الآخر، لكن الآن في هذه البلدة المباركة فيها ثلث الليل الآخر، في مصر قبلها بساعتين صحيح ثلث الليل الآخر، طب السعودية قبلها بساعة، أمريكا نهار. طيب يبقى إذن بعد ما يأتي ثلث الليل، إذن تتابع ثلث الليل من بلد إلى آخر يستلزم، ها لا مش ليل النهار، يستلزم إيش؟ طول الليل نازل ربك لك ولا يستلزم النزول طول الليل، يبقى وين بقى احنا ابقى ثلث الليل وانت عملت حالي ثلث الليل الاخر ثلث الليل الاخر؟ فهذه الشبهة الاخيرة يتمسكون بها. اما يعني الجرأء منهم اصحاب القوة اصحاب السيوف المكسرة لكن يقفون، يعني على الاقل نزول افضل لنا يعني نستطيع ان نجابههم بسرعة، فقالوا اذا لا نزول بجرأة، قالوا اذا لا نزول ننفي، ما في شيء اسمه نزول يضاف الى الله جل في علاه ونفوا وعطلوا هذه الصفة لنا. طب ماذا تفعلون في القرآن؟ قالوا القرآن ظاهره غير مراد، ظاهره كفر لا يؤخذ به، فنفوا الصفة كلية وتجرأوا بهذا القول، قالوا لا نزول. أما الآخرون الذين يتلاعبون يروغون روغان الثعالب، يروغون روغان الثعالب، يقولون أن نوفق بين الأقوال والمسألة ماشية والحمد لله، وما دام هذا يبتسم في وجهك وأنت تبتسم في وجه الآخر فالمسألة تسير سير المراكب. فقالوا لا، الآيات التي جاءت بالنزول نثبت النزول، لكن هذا النزول أنتم أخف عقلا وأقل فهما لهذا النزول، لأن الله جل وعلا جل في علاه الكمال المطلق له ينفي النزول، لأنه سينفي العلو إذا أثبتم العلو. هم هؤلاء أهل الكلام هؤلاء ينفون العلو وأصالته، لذلك ينفون النزول من باب أولى. إن كانوا ينفون العلو وقالوا من أشار إلى السماء هكذا بإصبعه، من قال أين الله تقطع إصبعه، والحديث كالشمس فيه مسلم صحيح مسلم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت ثم قال اعتقها فاه، ايش فاه؟ ايش الفائدة من فاه؟ بسرعة بسرعة، ها سرعة ايه يا حبيبي؟ بسرعة الإجابة يا بابا يا حبيبي، ما سألتش لغتك. الفاء هنا فيها أمر أصولي مهم جدا، هو اعتقها فإنها مؤمنة، هذا اسمه ايش يا شطار صومالي؟ بسرعة، تعليل ممتاز، هذا تعليل، كأن الله تعالى ركب، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحكم حكم العتق تعليلا عن أنها مؤمنة، والإيمان كان مرتب على إيه؟ على إثبات أنه في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة شاهد لها بالإيمان. ليش؟ للإجابة على السؤال، وما كان السؤال يا شطار؟ أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، رأيتم؟ فهم ينفون العلوم ثم طبعا من باب أولى ينفون النزول، لكن لا يستطيعون رد الآيات ولا رد الأحاديث. يأتي وجاء ربك والملك صفا صفا وينزل ربنا، هذا حديث متواتر ما يستطيعوش رده، فقالوا لا النزول ثابت في النصوص، لكن أنتم لأنكم أخف عقلا وليس لكم باع في الغوص في فهم مراد الله ومراد رسول الله، قلنا أتي به، أتي بمراد الله ومراد رسول الله على لسان حضرتك. قال ينزل أمره، ينزل أمره أو تنزل رحمته، تنزل الملائكة، الملائكة تنزل ما بين شبر وآخر إلا وملك ساجد أو راكع، تنزل الملائكة، فقالوا ينزل أمره، تنزل رحمته أو تنزل إيش؟ الملائكة. يبقى إذن طائفتان رد النزول، منهم من تجرأ وقال لا نزول، تعطيل تام، ما في صفة اسمها نزول بحال الأحوال، ومنهم من قالوا نمالئ القوم، نقول هنا وهنا حتى لا نضرب سيوف هؤلاء بطارة، لا خلينا نسمع جماعة عندهم تطرف شديد، فدعنا لا نتكلم معهم بهذا الكلام ونضحك عليه. طب تضحكون علينا كيف؟ كيف؟ قالوا ينزل أمره، تنزل رحمته، تنزل الملائكة. قلنا أولا نأتي بالشبه واحدة واحدة نفندها ونتكلم مع كل طائفة على طرف، على الله يهدي بنا، لأننا لا نريد إلا رحمة للعالمين، لا نريد إلا تطبيق هذا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالأنت لما تنظر إليهم بعين القدر ترحمهم، وبعين الشرع تنكر ما هم فيه وتدعوهم إلى ذلك من باب قول الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أما الشبهة الأولى التي قالوها، قالوا النزول فيه تشبيه الخالق بالمخلوق، إذا ينزل من على الكرسي، وإذا نزل من على الكرسي كما قلتم ومن العرش إلى الكرسي إلى السماء الدنيا، فالسماء تظل والسماء إيش؟ تقل. يبقى إذن في سماء فوقية وسماء تحتية. قلنا قف، والله 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 نوافق على ما تقول، من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. لكن أنت المصيبة عندك ليست عندنا، أنت الذي أدخلت أنفك وعقلك الخرب في كيفية نزول الله. معنى أن تقول ذلك فأنت جلست تمعن النظر وتقول هو ينزل كما ينزل الإنسان من على الكرسي، إذا نحتاج الكرسي، وإذا نزل سماء الدنيا فسماء تقله وسماء أخرى إيش؟ فين فين الله كبير وأكبر من كل شيء؟ أين ذلك؟ أين الكون بأسره في يده كحبة خردل في يد إيش؟ في يد أحدكم. أين ذلك؟ كيف تستحضر هذا؟ فنقول ينزل ينزل ولا سماء تقله ولا سماء تظله، لأني لو قلت السماء الأولى تقله يبقى هو يحتاج إليه، وإن قلت السماء الأخرى تظله إذن يحتاج إليه. والله جل وعلا يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني. فمن غنى الله جل وعلا أن كل العباد كل الخلق يحتاجون إليه، هو لا يحتاج لأحد سبحانه جل في علاه. لماذا نقول هو ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، ينزل ولا سماء تظل ولا سماء تقله، لأنك لو قلت بذلك كيف، وأنت ممنوع من التكييف. أنا سأقول لك سؤالا واحدا: نزل جبريل إلى السماء الدنيا ينادي في السماء إن الله يحب فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلان، فينزل جبريل ينادي في السماء أن الله جل وعلا يحب فلان. أخبروني كيف نزول جبريل، أخبروني أخبروني كيف تخبرون النبي صلى الله عليه وسلم رأى على كرسي بين السماء والأرض سد الأفق؟ لذلك قال: زملوني زملوني، ما تستطيعون، هذا خلق من خلق الله. فإن كنت لا تستطيع أن تفكر في كيفية نزول خلق من خلق الله جل في علاه فلا تتفكر في صفة نزول الله جل في علاه. يبقى إذن الشبهة الأولى ذهبت هباء منثورة، لأننا نقول نثبته دون تشبيه، هذا إثبات بلا تمثيل ولا تكييف. والأصل عندنا في ذلك، بسرعة يا شطار، والأصل عندنا في ذلك ليس كمثله شيء، وهو أثبت سمعا وبصرا مع نفي، مش نفي كيفية، خطأ فاحش هذا، خلي بالك اضبط في كيفية لكنها خفية عنه، مع نفي ليس كمثله شيء، إما مع نفي إيش؟ التمثيل والتشبيه. اثبت ثبوت الصفة سمع وبصر دون تمثيل. وطبعا هذا مهم جدا، لأن الله سمى الإنسان إيه؟ أصم أخر في كتابه، سماه هكذا، لا والله سمعه في كتابه، هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتريه فجعلناه، والله قال هو السميع، أثبت سمعا وبصرا وأثبت العبد سمعا وبصرا. فقال: لما أثبت لنفسي السمع والبصر وكنت قد أثبت للعبد السمع والبصر فاضبطوا ليس كمثلي شيء. يا رب تتفهم، يد الهر ويد الفيل وهما سواء، صحيح ولا لا؟ مش ممكن، مع انها ايه؟ يد ويد، ولكنها اختلفت. لذلك قال: نقول ينزل والعبد ينزل، نعم، بس انزل انزل العبد في نقصه وعجزه، يجلس على الكرسي وهو يحتاج الى الكرسي، لو سحبت الكرسي من تحته ايش يحدث؟ يطير في الهواء، صح؟ يقع هو يحتاج الكرسي، وعندما ينزل يحتاج الى ان يبعد الكرسي وينزل فقر ونقص. اما الله كامل سبحانه وجل في علاه، الكمال المطلق والباء المطلق والعظمه المطلقه سبحانه وجل في علاه، الكرسي يحتاج الى الله جل في علاه، لا يحتاج الله الكرسي سبحانه وجل في علاه. يبقى اذا اول شبهه انتهت، لانك شبهت، لا نقول لك قف عند قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثاني النزول، قالوا النزول يؤدي الى الخلوع من العرش. طبعا الخلوع من العرش هذه قلنا لهم يعني خاب وخسر من لم يكن له سلف في المساله، قد بينا قول النخع وغير النخع، قال: ما ظن الله، ما خبأ الله علما عن هؤلاء الأخيار لفضل لكم فبينه لكم. تقول للخلف أعلم، يعني هل يعطى حفنة من، أو قل سبق طائفة من الناس اصطفاهم الله لصحبة النبي ونصرة الدين ونشر الدعوة يخبئ عنهم علم ويعطيه الخلف الذين قد عاتوا في الأرض فسادا؟ هل هذا يصح ويعقل؟ العلم ملازم للتقوى وحسن النية والنوايا هذه. يعني كانت التابعون كما قال أنس ونظر إليه وجدهم صياما قياما وجد منهم الصيام القيام صوام بالنهار صوام بالليل متصدق بكل ماله. فأنس نظر إليهم قال والله إنكم لأعبد من أصحاب رسول الله. رأيت هذا شهادة من عدل ثقة رضي. أنس قال والله إني ما أراكم إلا أنكم قال والله أنتم لأعبد أو أشد عبادة من أصحاب رسول الله. شوف اللي جاية لكنهم كانوا أزهد في الدنيا منكم. مهما كل هذه العبادة ذرتان ذرتان. من فرغ قلبه من الدنيا عمرت بالآخرة فاشتد حبه واشتد شوقه للقاء الله. لكن طالما أنت تنظر إلى الأرض فأنت إليه. فهذا الذي جعل تفوق الصحابة على التابعين. فما بال بقى نحن وهم؟ البون شاسع والفرق واسع. وين وين؟ بعيد بعيد جدا. لذلك فإننا نقول بأن هؤلاء القوم الذين يبقون هذا الباب يعظمون الله جل في علاه حق التعظيم. هل لك سلف في هذا القول يخلو منه العرش؟ لن يجد سلف لا، لن يجد لأبي بكر بعدما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل في علاه ينزل فما وقف وقال يا ربي يا ربي ينزل يا رسول الله ينزل ويخلو منه العرش؟ هيترك العرش هكذا بعدما استوى؟ اعتقدنا أنه استوى ينزل ويترك العرش؟ ما فعل عمر؟ ما فعل وملهم هذا الصديق وهذا ملهم. عثمان الحيي الكريم أعظم الصحابة قدرا بعد هؤلاء ما فعل؟ علي ما فعل؟ العشر المبشرون ما فعلوا؟ الصحابة ما فعلوا؟ التابعون ما فعلوا؟ الأئمة الأربعة ما فعلوا؟ ما بالنا أن أخذ بأحد بعد هؤلاء العدول الخيار؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقالوا هذا لم يرد عن سلف فاغلق الباب. ولكن عند المناظرة مع الضال فلك فيه أمران. الأمر الأول تتمنى هداه لأنك مأمور شرعا بذلك رحمة به تتمنى هداه. والأمر الثاني لا حتى لا يظهر باطله لابد للحق أن يدمر. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان يعيش لها الجهابذة لما قال وضعته على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألف ألف حديث قال يعيش لها الجهابذة. فلابد من العالم الذي رفعه الله لعلمه الذين يستنبطونه منه. فلابد من المناظرة ولابد من إظهار ذلك وهذه حكمة الله جل وعلا. فيقف المناظر ويقول إن لم يكن لك سلف في المسألة فأغلق الباب. قال أعتقد ذلك. قال إذن قف أنت قلت يخلو منه العرش عند النزول فنقول لك المسألة عندما عنت في الظاهر لعلمائنا وقفوا لها مواقف. الأولون الأخيار الأبرار قالوا لا هذا قول ننكره قول ننكره فقالوا لا نقول بأنه يخلو من العرش. وبعضهم قال ينزل ويخلو من العرش ما دام قد قال ينزل فينزل ويخلو من العرش إيش فيه ونزولا يليق بجلاله وإيش وكماله. أما الأولون فقالوا ينزل ولا يخلو من العرش لأننا نثبت الأمرين نثبت الاستواء بقوله الرحمن العرش استوى ونثبت النزول بقوله ينزل ربنا ونحن ندور مع الأدلة حيث دار. جاءنا الدليل بالاستواء نقول به جاءنا الدليل بالنزول نقول به ثم نقول قالوا فهمونا يعني أنتم تقولون بالاستواء والنزول قل نعم ينزل ولا يخلو من العرش لأنك لو قلت ينزل ويخلو من العرش قد إيش كيف لا لا دخلت أيضا في التكييف. لو قلت يخلو منه العرش أنت نزلت في التكييف ثم تدري. فالأولى لك تقول لا قف عند النصوص. إيش النصوص؟ جاءني النص المحكم الرحمن على العرش وجاءني النص المحكم ينزل ربنا ترسل الليل لا انتهى الموضوع. وقفت عند النصوص وقفت عندما أوقفني ربي وقفت عندما أوقفني رسوله وقفت عندما أوقفني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وقفت عندما أوقفني الأئمة الأربعة. لكن أنت تريد أن تزحزحني عن الأثر السني الذي به النجاة والفلاح. مفهوم؟ هذا هو القول الثالث. قالوا لا هذه مبتدعة فنتوقف فيها لا نقول يخلو ولا يخلو من أتكلم في هذا الباب هذا أكل. قال علماؤنا أن تتوقف أسلم طالما الكلمة هذه لم تأتي عن السلف أسلم لك أن تسكن تسلم. قلنا توقف ولا نتكلم وإن كان الأدق علميا أن تدور مع الأدلة إيه حيث ظهر. قل اثبت النصوص الاستواء فهو قد استوى على العرش وجاءت النصوص المحكمة في النزول فهو نزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بكماله وجلاله سبحانه جل في علاه. الشبهة الثالثة قالوا يلزم من النزول دول إيش طول الليل. قلنا هذه سفسطة اليونان. هذا الجدال بالباطل. ليش؟ لأن الذي عندنا هو أن نقول ماذا قال النبي؟ ينزل ربنا كل الليل. قال ذلك؟ أجيبوا حبيبي.
لا،
هو قال ينزل إيش؟ أولا أصلا عند الله ما في ليل ولا نهار، هذا أول شيء. يبقى المسألة بالنسبة لمين؟ حبيبي شطار فهمها بابا يا مو. النزول هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ثلث الليل آخر أو أول الليل أو ماذا شاطر الليل، هل عند الله ليل أو نهار؟ يبقى المسألة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للبشر، صح؟ البشر هنا الآن كلهم في أرض مسطحة، الليل واحد والنهار واحد، صح؟ لا، هي أرض إيه؟ بيضاوية. يبقى إذن النزول والكلام في الليل أنه بالنسبة لا، يبقى اجعله على نفس النسبة. طبعا بالنسبة لنا، بالنسبة لي ثلث الليل في بلدي نزل الله، ثلث الليل في بلد الآخر نزل الله، ثلث الليل في البلد الآخر نزل الله، وانتهى الأمر. ولا أتكلم بهذا الجدال الباطل. أبقى بهذا قد آمنت بما جاء عن رسول الله وعلى مراد. يبقى إذا نقول أنا أحدد طالما بالنسبة لي عندما يبقى ثلث الليل الآخر فالله ينزل ويقول قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. ولا أتكلم بهذا كلام سفسطة. عندما أقول كل الليل نازل خلصت من السبب، لأن في الحق عندي أنا ثلث الليل الآن أقول أجيبه. يبقى أنا أعتقد إيش؟ طب هو نصف الليل في البلد الأخرى، في مصر نصف الليل نزل، ها ينزل الآن ثلث الليل الآخر هنا ينزل ولا ما ينزل؟ بقول النبي في مصر نصف الليل، في الأردن نصف الليل، في السودان، في السعودية نصف الليل، ينزل؟ لا، متى ينزل؟ عندما يأتيه من ثلث الليل ينزل، وانتهى الأمر، سلمت وسلم الدليل وانتهى الموضوع، صح ولا لا؟ ولا شبهة في ذلك، يبقى إذن لا شبهة. فرد عليهم الذين عطلوا نقول لا، أنتم نفيتم ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كذبتم الله وكذبتم رسوله. لذلك الجهمية كما قلنا قد قال علماؤنا بكفرهم لتكذيبهم لله وللرسول، وهذا على الإجمال لا على التفصيل كما تكلمنا قبل ذلك. أما أهل الكلام الذين هم وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، الذين يتذبذبون مرة تارة هنا وتارة هنا، الذين قالوا بأن نزول الأمر نزول الرحمة نزول الملائكة، والله هذا أيسر من أن نرد عليه. لا، نقول الآن قالوا ينزل أمر الله، ينزل أمر الله ثلث الليل، طب نقول يعني هذه شبهة عظيمة جدا. قالوا ينزل الأمر تنزل الإيه؟ الرحمة. شوف رأيتم كيف وصفوا الله جل في علاه بالنقص هم لا يدرون كيف. طيب يعني إيش هم وصفوا الله بالنقص؟ إيش جعلوا تحذيرا لرحمة الله، رحمة الله ما تكونش غير إيه؟ يبقى اللي نايم ملوش رحمة، صحيح؟ والمتغذى الرحمة. طيب، وحجروا رحمة.
ولشيخنا همة علت السريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت السريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.